بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا للإسلام. نرحب بكم مستمعينا في كل مكان في برنامجكم شريعة النور، ونرحب في هذا اللقاء ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، مدير مركز الدعوة والأرشاد بدبي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الحجاج وأن يوفقهم لأداء نسوكهم على التمام، وأن يعودوا إلى أهاليهم سالمين غانمين مأجورين غير مأزورين.
مستمعينا في كل مكان، موضوعنا في هذا اللقاء بعنوان أعمال عشر ذي الحجة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شار جاريتيو. الكلمة لكم الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فلا شك بأننا ما زلنا نتفيأ ظلال هذه الأيام الزاكيات المباركات التي جعلها الله جل وعلا من أفضل أيام الدنيا عنده سبحانه وعز، والتي لا يعدلها شيء، حتى الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذه الأعمال وهذه الأيام اشتملت على جملة من الأعمال، منها التكبير مثلا، وكذلك ذكر الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا، كذلك الأضحية، وكذلك الحج إلى البيت العتيق، والعمرة أيضا في هذا الشهر سواء مقرونة بالحج أم مفردة، وأيضا ما يتعلق بمسائل اليوم العيد. ولذلك أنا أذكر هنا ما يتعلق بالأحكام ليوم العيد، ويوم العيد هو يوم عظيم عند الله جل وعلا، وأفضل عمل يؤدى في هذا اليوم هو إراقة الدم لله سبحانه وتعالى، ذلك أن الله تعالى قال فصل لربك وانحر، وكان المشركون يذبحون لأصنامهم ولمعبوداتهم من دون الله جل وعلا، فبعث الله هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فأحيى الله به الإسلام والإيمان والتوحيد، ولذلك أصبحت العبادة لله جل وعلا والذبح له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وصلاة العيد محل خلاف بين أهل العلم من جهة الحكم، فمن أهل العلم من يذهب إلى أنها سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها فرض على الكفاية، بمعنى إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ومن أهل العلم من يذهب إلى أنها فرض على الأعيان، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تركها وأمر بإخراج الحيض وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وتعتزل الحائض المصلى. ويوم العيد يوم عظيم، وأنا حينما أذكر هذا الخلاف أشير إلى أن المسألة غاية في الخطورة، ذلك أن من الناس من يتساهل بصلاة العيد ولا يأتيها وينام عنها. الأمر الآخر ما يتعلق بالتكبير، فالتكبير عندنا نوعان، مطلق ومقيد. المطلق من أول أيام العشر، والمقيد يبدأ من فجر يوم عرفة وينتهي في آخر أيام التشريق، ولذلك الحجاج وغير الحجاج يكثرون من التكبير. الحجاج يلبون، فإذا رموا جمرة العقبة انقطعت التلبية، لأن تحية منى هي رمي جمرة العقبة يوم العيد، فإذا أفاضوا من عرفات إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى، فإن أول شيء يفعلونه تحية منى، وهي رمي الجمار، فيقطعون التلبية وهي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأيضا بالنسبة لغير الحجاج يكبرون ولا يلبون، وإنما يكبرون، يكثرون من التكبير، يكبرون الله جل وعلا ليلا ونهارا سرا وجهارا. وهناك التكبير المقيد الذي يكون عقيب الصلوات المكتوبات. أيضا بعد صلاة العيد مباشرة يبدأ الناس بذبح الأضاحي، ذبح الأضاحي، ذلك أن الأضحية لها وقت ابتداء وانتهاء، أما ابتداؤها فيكون من بعد الصلاة مباشرة، وأما انتهاؤها فيكون في آخر أيام التشريق، يعني بمعنى زمان الأضحية أو وقت الأضحية 4 أيام، يوم العيد و3 أيام، فإذا غربت شمس اليوم 13 انتهى وقت الذبح، انتهى وقت الذبح. ولذلك الإنسان يذبح في الليل والنهار، بعض الناس الآن يزحم نفسه ويضيق عليها واسعا فيعتقد بأن الذبح فقط بعد الصلاة، ولذلك تجد المسالخ مزدحمة جدا والناس يتأففون، وربما دخلوا في يعني صراع ونقاش واحتكاك بالآخرين في مثل هذا اليوم الذي ينبغي أن يفرح فيه الناس. ولذلك يا أخي الفاضل أخر أضحيتك بعد العصر في الليل مثلا، يعني بهذه الطريقة حتى تكون مرتاحا. أيضا هذه الأيام أيام فاضلة، ولذلك الناس يظهرون فيها الفرح بنعمة الله عز وجل، كثروا من التكبير والذكر، أيضا كثروا من صلاة الأرحام، يظهرون شيء من الفرح بهذا اليوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلن فيه الفرح. وأيضا الأكل والشرب، في النبي عليه الصلاة والسلام قال يوم العيد وأيام التشريق أيام أكل وشرب لله، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. المقصود بأن هذه الأيام ما تصام، ما يصومها، ما يجوز الإنسان يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق، رخص في صيام أيام التشريق لمن لم يجد الهدي من الحج من الحجاج الذين حجوا حج تمتع أو قران وما وجدوا الهدي، ينتقلون إلى البدل وهو الصيام. ما في بأس لو صاموا أيام التشريق، وإن كان بعض العلماء يكره ذلك، والمقصود أنه الصواب بأنه لو صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى هذه جاز ذلك. والمقصود بأن هذه الأيام ينبغي أيضا أن يتعلم الناس الأحكام الشرعية، خاصة مع توفر الوسائل وقرب الوصول إلى المعلومة الصحيحة، يتعلمون الأحكام الشرعية المتعلقة بأيام 10 ذي الحجة. أسأل الله تعالى لي وللجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله جل وعلا تقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يغفر لنا ولكم ونتجاوز عنا وعنكم، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، نستقبل الاستفسارات الشرعية عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. فشيخنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم حج البدل المعلن عنه وهو بمبلغ 2500 درهم؟
الحمد لله، أولا يجوز أن يحج الإنسان عن غيره، هذه المسألة الأولى، يجوز للإنسان أن يحج عن غيره. ثانيا لا يجوز للإنسان أن يحج إلا عن صنفين من الناس، الصنف الأول الميت، والصنف الثاني العاجز عجزا كاملا عن الحج، والذي يطلق عليه الفقهاء بالمعضوب. الأمر الثالث لا يجوز للإنسان أن يتخذ حج البدل والإنابة تجارة يتاجر فيها، لأن هذه طاعة وعبادة لا يجوز أن تجعل سلعة وتجارة يتاجر فيها الإنسان. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية المبلغ، إذا كان والله هذا المبلغ يعني مناسب لهذا الحج ويغطي التكاليف كاملة فما المانع، أما إذا كان لا يغطي وإنما هذا فيه مبالغة وعليه علامات استفهام، فالإنسان يستفسر من ذوي الاختصاص، من أهل الاختصاص، يراجعهم ويسألهم، يقول هل يعقل مثلا 2500 فعلا يستطيع الإنسان يحج فيها؟ ممكن قد يكون طالب علم مثلا موجود في مكة ويحج يوم 9 مثلا ويوم 13 أو 12 ينتهي الحج، ممكن، لكن يكون من هنا مثلا ويذهب ويشتري بهذه التذكرة ويشتري بهذه مثلا السكن ودخول الحملة، هذا غير معقول، ما يمكن، ما يتصور أبدا 2500 لشخص سيشتري التذاكر بها وسيسكن هناك وسيشتري الهدي، ما يمكن أبدا. لكن أعتقد أن هذه المسألة فيها ترتيب معين، فتراجع ذوي الاختصاص، بارك الله فيك وتقبل الله منا ومنكم.
جزاك الله خير يا شيخ. هنا أيضا يقول أخذت قرض من زميلي لشراء احتياجات العيد، هل يجوز فالشيخ شراء أضحية بهذا القرض؟
الحمد لله يجوز للإنسان أن يقترض ليضحي إذا كان يستطيع أن يسدد، مثلا كان يكون شخص لم يستلم الراتب الشهري فيقول على رأس الشهر أو سأسددك مثلا، أو يكون عنده دخل لكن لم يصله بعد أو مورد مالي مثلا، يجوز ما في بأس يقترض ليضحي.
أيضا الشيخ هنا يسأل عن حكم صبغ الحواجب لتجميل شكله، يقول هذا الصبغ يوضع على الجلد ويزول بعد بضعة أشهر.
الحمد لله إذا كان يقصد التشقير، يعني لأنه قال يوضع على الجلد يعني مثل الجلد.
الصبغ الشيخ تلف عن التشقير.
ها؟ الصبغ يقول صبغ الحواجب.
صبغ
الحواجب. كيف يقول لتجميل شكله إيش على الجلد؟
لتجميل الشكل.
مثل الجلد يعني يصير.
نعم. يعني طيب. لون الصبغ.
نعم. يعني أتكلم على المسألة بجميع تفاصيلها. بالنسبة للتشقير محل خلاف بين الفقهاء. الذي يظهر لي بأنه لا يجوز لأن فيه أحد معني النمص، أما صبغ الحواجب فالأصل فيه الجواز، تصبغ مثلا باللون العادي مثلا الأصل فيه الجواز، إلا إذا صبغت بصبغ مثلا فيه تدليس خاصة للمرأة التي يراد خطبتها مثلا، أو مثلا صبغ فيه شهرة بحيث أن الناس إذا رأوها رموها بالأبصار وأشاروا إليها بالأنامل، أو يكون صبغة معينة شعار للفاسقات، فإن هذا لا يجوز. أما صبغة بالحنة والكتم مثلا هذا جائز ولله الحمد.
وللرجال فضل الشيخ إذا صبغ
نفس الشيء الرجال نفس الأمر بالنسبة للرجال يجوز الصبغ، لكن يمتنع بالحالات التي أشرت إليها.
نعم. فضل الشيخ يسأل يقول ما صحة أن الله عز وجل يكون أو يتنزل في الثلث الأخير من الليل إلا في يوم عرفة، أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا في النهار؟
الحمد لله جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، لاحظ اللفظ إلى سماء الدنيا، فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، وذلك كل ليلة. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو في عند مسلم أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة. أما الاستثناء هذا في عرفة ينزل يا ربنا إلا في عرفة إلى سماء الدنيا، فهذا غير صحيح، هذا لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ما أراد هؤلاء. وهذا الحديث يشير إلى أن الله تعالى يعظم هذا اليوم وأنه ليدنو، ولم يرد فيه أنه ينزل إلى سماء الدنيا، هذا الذي أحفظ والله تعالى أعلم. أما الاستثناء الذي ذكره الأخ السائل فهذا غير صحيح.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ معنا هذه المكالمة. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم على البرنامج.
وإياك الله يعافيك بارك فيك.
شيخ اسحاق السؤال عندي هو سؤالين.
نعم.
تقريبا نفس الموضوع. اخذ قرض من بنك بغض النظر عن اسم البنك، بس هو البنك اسمه العام مش اسلامي، بس يقول لي في عندنا فرع اسلامي. قرض شخصي يعني.
نعم.
القرض هذه اول سؤال، يعني انا ما اعرف هو اسمه العام مش اسلامي بس،
لكن القرض يعني تاخذ القرض وفي عليه فوائد.
هو يقول لي نسبة الفائدة كذا يعني 3.66%. بس هو يقول لي هذا حسب الشريعة الإسلامية، هذا
القرض حسب الشريعة الإسلامية.
نعم.
وكيف
طبعا أنا شاء الله ناوي بي أشتري في شقة.
يعني قرض حسب الشريعة الإسلامية.
نعم
إن شاء الله.
يقول هذا القرض أشتري في شقة، أنا قاعد أوريدي قاعد في شقة إيجار الحين،
نعم.
المبلغ ريع هذه الشقة اللي اشتريها تقريبا مساوي للإيجار اللي أنا ساكن فيه الشقة هذه، هل هذا المبلغ عليه زكاة؟
كيف ريع؟
يعني أنا أشتري الشقة إن شاء الله وأجرها.
نعم.
بس أردي أنا قاعد في شقة إيجار تقريبا نفس المبلغ.
أنت تقصد على الأجرة، هل على الأجرة زكاة أو ليس عليه زكاة؟
إيجار الشقة هذا.
إيجار الشقة نعم، الأجرة أجرة الشقة.
نعم نعم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد. سؤال آخر؟
لا شكرا تستمع.
جزاك الله خير. تسمع إن شاء الله رضي الشيخ. نعم. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وتخبرنا فعالكم.
آمين من نومك صالح الأعمال. تفضل أبو عبد الله. نعم قطعت المكالمة. نعم فضل الشيخ، بالنسبة لسؤال الأخ أحمد يقول فضل الشيخ أنه سيأخذ قرض من بنك غير إسلامي، لكن فضل الشيخ يقول أنه عنده فرع إسلامي، هذا البنك له فرع إسلامي، ويقول القرض كما ذكر له المصرف أو أنه يعني هذا القرض على حسب الشريعة الإسلامية، سيشتري بهذا القرض يقول شقة يؤجرها، هذه الأجرة فضل الشيخ أجرة الشقة هل عليها زكاة وكيف تكون زكاة الأجرة؟
الحمد لله اللي ذكره الأخ السائل بارك الله فيه هي نافذة إسلامية تفتحها بعض البنوك التجارية، تقول بأن هذه النافذة هي في واقع الأمر في المعاملات الإسلامية، هذا أمر. الأمر الثاني ما يتعلق بالقرض، هو ليس قرضا يا أخي الفاضل، وإنما هي معاملة مرابحة أو تورق، فأنت تأخذ تدخل في معاملة وليس في قرض، لأن القرض هو أن يقرضك مالا، هو لا يقرضك مال، وإنما هي معاملة تدخل فيها اسمها المرابحة، يعني تعقد على مثلا بيع من الأمور التي عندهم من السلع أو الأعيان، ثم توكلهم خلال العقود، هم يذكرون لك فيما بعد بأنك أنت توكلهم فيبيعونها لك ثم يعطونك إياها بأقساط شهرية، ولكن يسلمونك المبلغ نقدا، يسلمونك المبلغ نقدا كأنهم باعوها لك، وهذا البيع إما أن يكون حقيقي وإما أن يكون مجرد بيع صوري شكلي. الأمر الآخر ما يتعلق بشراء الشقة، إذا كنت غير محتاج ولا مضطر إلى ذلك فأنا أنصحك بالابتعاد عن هذه المعاملات، لأن محل خلاف بين العلماء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. المقصود بأنه يعني إذا لم تكن مضطرا فتبتعد عن هذه، يعني بعض العلماء يرخص في بعض المعاملات اللي من هذا الجنس لمن كان مضطرا، وإذا حصل اضطرار وأجرت هذه الشقة مثلا وهذا اللي يظهر بأنك غير مضطر إنما تريد أن تتاجر، فيكون تكون الزكاة على الأجرة، تكون الزكاة على الأجرة، تستقبل بها حولا جديدا. إذا استلمت الأجرة إذا كان في بداية السنة تستقبل بها حولا جديدا، أما إذا استلمتها في نهاية السنة فتزكيها في الحال. بارك الله في الجميع.
وفضل الشيخ يقول أن أدفع بها أجرة الشقة ليسكن، يعني الأجرة التي أخذها من هذه سأخذها من هذه،
نعم،
الشقة أدفع بها الأجرة
الآن إذا استلمها في أول العقد
لن يبقى يعني شيء،
لن يبقى شيء،
يأخذه ويدفع به إيجار
إذا ما عليه زكاة، ما عليه زكاة. أما إذا استلمها في آخر السنة، يعني الآن أجر مثلا نقول في ذي الحجة ما استلم شيء، يستلم الشيك في ذي الحجة القادم، أول ما يستلم الشيك يزكي، يخرج زكاته هذه ثم يسدد ما عليه من ديون، مع النصيحة يعني بالتأكيد على النصيحة التي ذكرتها له.
نعم جزاك الله خير فضل الشيخ. معنا أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
قطع الخط
هنا. تفضل حياك. جزاك الله خير عبد الله.
شيخ سؤالي كيفية الرقية بسورة الفاتحة، ممكن لو تشرحها بشكل سريع بعد الذكر
إن شاء الله.
جزاك الله خير. جزاك الله
خير. جزاك الله خير أبو عبد الله. اسمع إن شاء الله جابت الشيخ. أخ أوس تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وإياك الله يبارك فيك. تفضل أخ أوس.
عندي ثلاث أسئلة للشيخ.
نعم.
السؤال الأول، هل من الممكن ترجمة قصد الجلالة؟
أخ أوس لو تخفض صوت المذياع لأن الصوت متردد. أخ أوس.
على باقي اللغات.
أخ أوس. أخ أوس.
عنده مشكلة.
نعم نعم كان عنده مشكلة في الصوت إن شاء الله. فالشيخ بالنسبة سؤال أبو عبد الله يسأل عن كيفية الرقية بالفاتحة.
الحمد لله الرقية من الفاتحة يا أخي الفاضل أن يعني أنت بالخيار إما أن تضع يدك على موضع الألم ثم تقرأ الفاتحة وإما أن تفتح يدك وتقرأ فيها الفاتحة وتمسح جسدك أو مكان الألم بهذه الطريقة بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضل الشيخ. هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول عندي طفلة أو تسأل تقول عندي طفلة صغيرة لكن أسمع الخطبة خطبة العيد في البيت هل تجب علي الصلاة صلاة العيد؟ تسمع الخطبة يا شيخ يعني لا تذهب إلى صلاة العيد لوجود يعني عندها طفلة صغيرة.
الحمد لله أخت الفاضل حتى لو كان عندك طفلة صغيرة خذيها معك لصلاة العيد حتى لو كان الناس كلهم الآن يذهبون بأطفالهم وهذه شعيرة إذا كنت مضطرة وتعتقدين بأن هذا سيترتب عليك مفاسد لا تذهبي يكفي أولادك وزوجك. أما إذا كنت تقول لا والله ما في مشكلة تأخذين حتى الأطفال لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن التي لا تجب عليها صلاة العيد كالحائض أنها تشهد حتى تذهب وتعتزل المصلى لتشهد الخير ودعوة المسلمين.
تسمع فالشيخ الخطبة إذا سمعت فالشيخ من المنزل هل يختلف؟ مثلا امرأة حائض
لا أهم شيء الصلاة يعني لو انتهت من الصلاة مجرد انتهاء الإمام تذهب لأن سماع الخطبة ليس بواجب.
سماع الخطبة ليس بواجب. الحيض اعتزلنا المصلى يشهدنا الخير ودعوة المسلمين
ايه؟
تسمع خطبة الجمعة خطبة العيد إذا كان فالشيخ سمعته من
لا لا ما يصلح هذا ما يصلح انقطاع الصفوف والابتعاد عن مكان الصلاة ولذلك الحائض تذهب إلى المصلى قال وتعتزل المصلى يعني تكون في آخر الصفوف في الخلف وتدعو تدعو إذا دعا الإمام ترفع يديها وتؤمن على دعاء الإمام.
جزاك الله خير فالشيخ. أبو أحمد فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدك الله يجزيك الخير على البرنامج.
الله يبارك فيك أبو أحمد.
عندي سؤال واحد للشيخ الله يسلمك.
نعم.
السؤال سلمك الله بخصوص أضاحي العيد. هل يجوز مثلا في الإسلام أن يشتركوا في الأضحية مجموعة كذا مثلا بيشترون أضحية واحدة ولا أضحيتين يكونوا مشتركة فيها هذا مقبول ولا
في بقرة في إبل في غنم
سواء بقرة ولا إبل ولا غنم
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد. عبد الله تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام حياكم الله.
الله يصحح
وعافيه
ان شاء الله.
عافيك بارك فيك.
هل يجوز للحاج او المعتمر ان جامع لو جاءته اثناء الحج او العمره واذا فعل هل عليه شيء؟
وهو محرم؟
نعم
محرم او انتهى من العمره ومن الحج؟
لا لا جامع العمره.
ها؟
لا بد احرام العمره.
في محرم هو.
والسؤال الثاني هل يجوز للحاج ان يصوم يوم عرفه واذا صام هل عليه شيء؟
ان شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير اخ عبد الله. نعم فالشيخ بالنسبه لسؤال ابو احمد الاشتراك في الاضحيه اكثر من شخص اشترك في اضحيه واحده.
الحمد لله يجوز لسبعه ان يشتركوا في بعير او بقره اما الشاة فلا يشترك فيها اثنان وانما تجزئ الواحد عنه وعن اهل بيت هكذا بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيجوز أن يشترك سبعة في بعير أو في بقرة أما الشاة الواحدة فلا ما تصلح للاشتراك. نعم
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. نرحب بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور ولازلنا مستمعينا نتواصل معكم نستقبل استفساراتكم الشرعية استفساراتكم الهاتفية عبر الرقم 600-55-1688 الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا هذه المكالمة أخ أوس تفضل.
السلام عليكم أخي الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله فيك تفضل أخ أوس.
أنا آسف فصل معنا خطنا شوي.
حياك حياك
أخي الكريم. عندي للشيخ فضيل عندنا ثلاث أسئلة إذا ممكن.
نعم.
السؤال الأول أخي, هل من الممكن أن نترجم لفظ الله سبحانه وتعالى جلاله الله إلى باقي اللغات, يعني بحسب اللغة بحسب قاموس اللغة الثانية, أو لازم دائما نستخدم كلمة الله سبحانه وتعالى يعني أثناء الحديث بالباقي اللغات
إن شاء الله؟
هذا هو السؤال. الثاني سؤال, ما هو حكم أخي الكريم الحديث في الغيبيات أو السؤال عنها؟ والسؤال الثالث هي مثل نصيحة من الشيخ الفضيل, شو ممكن ننصحنا نقرأ كتاب عن الإسلام هو برأيه يغطي التعاليم والقيم الإسلامية بشكل كامل
إن شاء الله؟
مشكور كثير.
جزاك الله خير أخ أوس, حياك الله. أخ إبراهيم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك ويطول في عمركم. بس عندي طال عمرك سؤالين.
نعم تفضل.
أنا طال عمرك أنا ما أشتغل, ما عندي أي مدخل حتى حق العيد ما مفصل, ولكن طال عمرك أنا عندي زوجتي هدتني, يعني أنا نويت اللامي أضحي, ما عندي أي مدخل ولا عندي فلس, فزوجتي يعني اشترت ضحية بألف ومئتين درهم, فهي تقدر أن تهديني هلا الضحية أضحي عني
إن شاء الله.
والسؤال الثاني طال عمرك بس برا على البرنامج, انا دائما احلم بصاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي, دائما انا احلم فيه, احلم فيه طال عمرك ويالس امر عليه القصر يالس على الكرسي الله يطول في عمره, اقول طول عمر انا بحبك على يديك.
نعم.
تقول لا لا لا, قلت لازم انا احبك على يديك واحبك على راسك.
نعم.
وطال عمرك دائما يتكرر لي هالحلم, وساعات اشوفه يعني انا وياه في القصر اشوفه لابس كندوره بيضه, يوم أنا حبيته على رأسه هو ياس على الكرسي لابس البشت وفاصخ النعال الله يطول في عمره, فقلت يا طول العمر أنا ما أنا حافي أبا نعال, قال خذ نعالي بس خذ النعال اللي صار لا تأخذ النعال اللي مين.
إن شاء الله إبراهيم, إن شاء الله لا 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 يعني الرؤى إن شاء الله خير, لكن هذا البرنامج ليس للتفسير.
يعني ما يعني عفوا يعني.
لا إن شاء الله خير يعني, وإن شاء الله تسمع تعليق الشيخ على ال
الله يبارك فيك الله يحفظك.
جزاك الله خير. جزاك الله خير أخ إبراهيم, حياك الله حياك الله. أخ عمر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول اللي هو يخص الدعاء, هل يجوز أن نحن نعتبر هذه الأدعية من القرآن نقول عنها دعاء؟ فمثلا يعني إذا نحن بنصير مقابلة شخصية أو شيء نقول يعني وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا, وفي كثير من الآيات على هاي الأساس, هل يجوز أن نحن نعتبر هذا دعاء يعني نقوله يعني في هاي الأشياء أم لا؟ وثاني شيء السؤال الثاني صفة التكبير, هل هي ثلاث تكبيرات بعدين نفس ما تفضلت أخوي إسحاق, أنت أول شيء قلت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله, يعني في البداية هل هي ثلاث تكبيرات أم تكبيرتي؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ عمر. نعم. نجيب يا فضل الشيخ للسؤال سؤال أخ عبد الله, بالنسبة للحاج أو المعتمر هل يجوز فضل الشيخ أن يجامع أهله؟
الحمد لله. بالنسبة للحاج أو المعتمر إذا كان محرما يعني دخل بالإحرام فإن من محظورات الإحرام الجماع, فلا يجوز لمن كان محرما أن يجامع امرأته, ومن جامعها فسد نسكه سواء كان حجا أو عمرة. بالنسبة للحج إذا كان الجماع قبل التحلل الأول فإن الحج يفسد ويجب عليه أن يمضي فيه وأن يحج من قابل يعني السنة القادمة وأن يذبح بدنه. أما إذا كان بعد التحلل الأول فإن الإحرام هو الذي يفسد فقط وعليه بدنه وقيل عليه شاء وهو الصواب, وإذا تحلل التحلل الثاني حل له كل شيء, والتحلل يكون باثنين من ثلاثة في قول الجمهور, وهو رمي جمرة العقبة, الحلقة والتقصير, وطواف الإفاضة. فإذا فعل اثنين من ثلاثة فقد حل التحلل الأول, إذا فعل الثلاثة فقد حل التحلل الكامل يحل له النساء. بالنسبة لمن كان غير حاج ولا معتمر مثل الذي عليه أضحية, هذا يجوز له أن يجامع أهله في عشر ذي الحجة ما دام أنه لا ليس بحاج. وأما الذي يمنع منه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو قص الشعر والأظفار وأخذ شيء من البشرة فقط.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو عبد الرحمن تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا كيف حالك؟
أهلا وسهلا حياكم الله.
الله يحفظك ويبارك فيك. أول شيء شيخ احنا نحبك في الله.
أحبك الله اللي أحبزنا فيه يا مرحبا.
الله يبارك فيك. طبعا البرنامج جميل والله يجعله في ميزان حسناتكم.
جزاك الله خير
وكل عام وأنتم بألف خير.
أنت بخير وصحة وسلامة. تفضل عبد الرحمن.
الله يسلمك. سؤالي شيخ شوف في هيئات أو جمعيات بتقول لك يعني إحنا بتدفع لها مبلغ معين مثلا وهم بيطاحوا عنك زين. يعني مثلا في جمعية تقول لك ادفع 300 درهم الضحية داخل الدولة وخارج الدولة 350 أو العكس. صراحة مش متأكد من الرقم يعني تحديدا. هذا الكلام هذا جائز يعني أقدر أسويه؟ إذا سويته بكون ضحيت عني وعن أهل بيتي
إن شاء الله. واضح ان شاء الله عبد الرحمن. جزاك الله خير. السؤال الاخ عبد الله فضل الشيخ بالنسبه للصوم يوم عرفه للحاج.
الحمد لله يكره للحاج ان يصوم في عرفه, يكره للحاج ان يصوم يوم عرفه, لان النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو الحريص على الخير لم يصم ذلك اليوم, وقد اختلف الصحابه في ذلك فارسلوا له لبنا فشرب عليه الصلاه والسلام, فدل على أنه كان مفطرا في هذا اليوم. أما غير الحاج فيستحب له أن يصوم هذا اليوم, والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن صيام يوم عرفة أنه يكفر الذنوب سنتين كاملتين, ولذلك الحاج لا يصوم يوم عرفة لأنه مشتغل بعبادة متلبس بطاعة تحتاج منه إلى أن يبذل جهدا كبيرا.
أخ أوس الشيخ يسأل بالنسبة للفظ الجلالة الله يقول هل يصح أن تترجم أو يترجم لفظ الجلالة إلى باقي اللغات حسب القاموس يقول في كل لغة, أم يجب أن يكون لفظ الجلالة كما هو لا يغير؟
الحمد لله. بالنسبة لترجمة معاني القرآن الكريم جمهور الفقهاء على جوازها, فيجوز أن تترجم معاني, لاحظ كلامي, معاني القرآن الكريم وليست ألفاظ القرآن الكريم حتى لا يلتبس الأمر. ترجمة ألفاظ القرآن لا تجوز, أما ترجمة معاني كلمات القرآن الكريم معاني الآيات فهذا جائز, ومن ضمن ذلك أسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى وصفاته العلى جل وعلا وتقدس, فيجوز ترجمتها إلى اللغات الأخرى, بمعنى أن يجوز أن تترجم أو يخاطب الناس بمصطلحات يفهمونها هم يعني اللغات الأخرى, وهذا مما اتفق عليه أهل العلم. لكن إن كان والله في هذه الديانة إشكال في فهم مثلا لفظ الجلالة يعتقدون بأنه مثلا الذين يشركون به لا يبين ذلك, يبين ويوضح يعني يفسر أكثر بمعنى يشرح شرع, لأنه ليس توقيفي هذا الترجمة, هذه ليست توقيفية وإنما هي ترجمة لمعاني, ولذلك أنا أفضل كل من يريد أن يترجم ويمتلك أدوات الفهم الصحيح لمعاني القرآن وعنده القدرة على الترجمة أنه إذا جاء عند لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله الحسنى يبينه بشكل أوضح مفصل حتى يعني يرتفع اللبس عند الآخرين الذين قد يجمعون بين لفظ الجلالة الذي عندنا وبين الذي يشركون به.
الحديث الشيخ يقول في الغيبيات أو الكلام في الغيبيات هل يجوز فضل الشيخ؟
الحمد لله. إذا كان المقصود الأخ السائل الكلام فيها لأجل الاعتقاد وطلب العقيدة السليمة, نعم نعم يجب على المسلم أن يعرف الأمور الغيبية التي أمر الله جل وعلا بها حتى يؤمن بها ويعتنقها ويعتقدها, لأن الله تعالى قال في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب, فمن أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب, والغيب ما غاب عنك مما أخبر الله عنه جل وعلا في كتابه أو أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته, فإذا كان الإنسان يقول والله أنا ما أدري القبر فيه عذاب ونعيم، نقول لا، يجب عليك أن تسأل أهل العلم وتنظر في نصوص القرآن والسنة فتصل إلى أن القبر إما فيه إما نعيم وإما عذاب. فالناس في قبورهم إما ينعمون وإما يعذبون، والنصوص متضافرة في القرآن والسنة على تأكيد هذا الأمر. يسأل يقول والله أنا كيف أتعامل مع أسماء الله تعالى الحسنى وصفات العلى؟ يجب عليه ذلك، يقال له بأن أسماء الله تعالى توقيفية، أن أسماء الله جل وعلا كلها ترجع إلى ذات واحدة وهو الله سبحانه وتعالى. أسماء الله جل وعلا حسنى بالغة في الحسن الغاية والمنتهى. الله جل وعلا لا يجوز للإنسان أن يتخيله، ويجب عليه أن يقطع الطمع في الوصول إلى كنه ذات الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة. أما إذا كان قصد السائل الخوض في الغيبيات لأجل الإنكار والرد، مثل ما يفعل بعض الذين يخضعون النص الشرعي للعقل ويجعلون العقل هو الحاكم على النص، فهذا لا يجوز ومحرم، لا يجوز ومحرم. لا يجوز الإنسان أن يتلاعب بنصوص القرآن والسنة وأن يجعل الغيبيات معروضة على العقل. العقل مخلوق، يعني الآن الناس كلهم عقولهم تختلف، يعني هناك من عنده العقل القوي، هناك من عنده العقل الضعيف، هناك من عنده العقل المريض. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالإيمان بالغيب ولم يكلفنا البحث عن كنه هذا الغيب، وهذا من التيسير، من تيسير الله لنا أن الغيبيات ما كلفنا الله عز وجل إلا بتصديقه وتصديق نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو كلفنا بالبحث عن كنهها لوقع الناس في مشقة عظيمة. كيف الآن يتخيل كيف الإنسان يبحث عن العذاب القبر ونعيمه هو أمر غيبي، كيف يبحث عن صفات الرب جل وعلا وهي غيبية، كيف الآن يبحث عن أمور يوم القيامة مثلا؟ هذا لا يمكن. ولأجل هذا من أعظم مقاصد الشريعة تسهيل مسائل الغيبيات على البشر، لكن وللأسف الشديد الناس يتركون ما يسر الله عز وجل لهم ويذهبون إلى ما فيه الشدة والعسر والتنطع والتشدد والتطرف والمبالغة، فيبدأ يخضع الغيبيات هذه للعقل فيقبل ما قابله العقل ويرد ما يرده العقل، وهذا لا شك أنه ضلال مبين.
أيضا فالشيخ يقول هل هناك كتاب عن الإسلام يكون شامل لجميع يعني الإسلام وأركان الإسلام؟
الحمد لله، الكتب كثيرة ولله الحمد، لكن يا أخي الفاضل عليك بالقرآن، هذا الكتاب كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وعليك أيضا بدواوين السنة مثل البخاري ومسلم، مثل السنن الأربعة، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وكذلك موطأ مالك ومسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، كذلك صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة والمعاجم الثلاثة للطبراني، هذه كلها تشرح لك الدين كاملا ولله الحمد والمنة. كذلك هناك كتب سهلت قضية العبادات والأحكام مثل عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، أيضا بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني، كذلك المنتقى من أخبار المصطفى للجد مجد الدين بالبركات وغيره. هذه كتب تجمع لك مسائل الدين كاملة، يعني العبادات والمعاملات وأيضا ما يتعلق بالسلوك. أيضا هناك فصل كامل في بلوغ المرام مثلا عقده الجامع في الآداب وهكذا. وهناك كتب كثيرة في المذاهب الأربعة ولله الحمد، أيضا كلها ممكن أن تستعين بها وتشاور أحد طلبة العلم مثلا في قضية ما الذي يقرأ، لأن المسألة منهجية، بمعنى أن الإنسان لا يهجم على العلم مرة واحدة، الهجوم على العلم يصيب الإنسان بالنفرة، ينفر عن العلم، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. فتسأل طلبة العلم وتشاورهم في مثل هذا.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو طلال، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الشيخ بخصوص أثناء الصلاة، سواء كانت جماعة أو مفرد، تذكرت أني على غير وضوء، في هالحالة ماذا أفعل؟ يعني هل أترك الصلاة أصير أتوضأ أم يعني أتنف الصلاة؟
أثناء الصلاة تذكرت أنك غير متوضأ.
أنا متوضأ، نعم، سواء كان جماعة مثلا، صلاة جماعة كانت، تذكرت أني على غير وضوء
إن شاء الله.
في الحالة ماذا يعني المفروض أسوي؟ يعني هل أترك الصلاة، أقطع الصلاة مثلا، أو أستمر في الصلاة؟
جزاك الله خير بوليد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. حياك الله حياك. نعم الشيخ، سؤال الأخ إبراهيم يقول لا أعمل، زوجتي يقول أهدتني أضحية، فهل يجوز فالشيخ أن أضحي عني وعن أهل بيتي؟
الحمد لله. نعم نعم، ما دام زوجتك أهدتك هذه الأضحية أو ثمن الأضحية تشتري فيها أضحية، وتضحي عنك وعن أهل بيتك، ما دام أنك قد قبضت هذا المال، قبضته مثلا، جاهز لك أن تشتري فيه أضحية وأن تذبح عنك وعن أهل بيتك، تشكر زوجتك على هذه البادرة الطيبة، فتذبح بارك الله فيك الأضحية وتنوي بها عن أهلك وعن أهل بيتك.
نعم. بالنسبة للشيخ للرؤية، فالشيخ إذا كان هناك نصيحة يقول يعني رأى أنه نعم. ذهب إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الله يحفظه، الشيخ يقول أنه قبل رأسه أو وأعطاه نعله شيء من هذا القبيل.
نعم. الحمد لله. طبعا لا يخفاك بأني أنا لست بمعبر الأحلام. نعم. وكذلك برنامجنا هذا ليس هو لاستقبال الرؤى والأحلام. الأمر الثاني، من رأى الصالحين من الأئمة والخلفاء والأمراء والحكام والشيوخ، أو رأى العلماء أيضا، رأى الطيبين، رأى طلبة العلم، هذه علامة خير إن شاء الله، هذه علامة خير، يسأل الله عز وجل من فضلها ويحمد الله عليها، ولا يحدث فيها كل أحد، إنما يحدث فيها معبر عالم مثل العلماء أو محب له، يخبر زوجته، يخبر أولاده مثلا. هكذا ينبغي للإنسان أن يتعامل مع الرؤى، لأن هذا هو منهج النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمنا إياه في مسألة الرؤى.
الأخ عمر فالشيخ يقول الدعاء من القرآن، كأن فالشيخ يأتي بآية من القرآن تكون يعني هي دعاء، هل يصح فالشيخ أن يدعو بهذا الأسلوب؟
الحمد لله. نعم، يجوز الدعاء بأدعية الأنبياء وبالأدعية الواردة في القرآن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين، رب إني مغلوب فانتصر، كذلك رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، كل هذا جائز ولله الحمد. هذه أدعية في القرآن، وأدعية الأنبياء من أعظم الأدعية، فلا بأس أن يدعو بها.
التكبير فالشيخ هل يكون ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، أو مرتين أو ثلاث مرات الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله؟
الحمد لله، المسألة واسعة في هذا، من كبر مرتين أو ثلث التكبير كل هذا مشروع وجائز، من الأمر فيه واسع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ما في بأس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كل هذا مشروع وجائز والأمر واسع، ولا ينبغي للإنسان أن يخالف أن 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 ينكر على الناس في مثل هذه الحالة، لأن هذا وارد عن السلف ولله الحمد.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ يوسف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. بالنسبة للأضحية، النية تكون يعني مثلا أتلطف فيها، ولا بس يكفي أن أنا رحت سوق المواشي اشتريت الأضحية مثلا ورحت المسلق ذبحته، هذه أعتبر نية ولا لازم تلفظ؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف. فالشيخ أبو عبد الرحمن يسأل عن الجمعيات الخيرية، يقول فالشيخ إذا دفع لهم مثلا كما ذكر بعض الجمعيات تأخذ 350 درهم، هل فالشيخ يكون قد ضحى عن نفسه وعن أهل بيته بهذه الطريقة؟
الحمد لله، الأضحية يجوز للإنسان أن يباشر ذبحها، ويجوز أن يوكل غيره فيها سواء كان فردا أو جهة أو جمعية، كل هذا مشروع، المهم أن يعين أضحيته أو أن يوكل من يعين له الأضحية، ويقول له يعني إذا ذبحت قل اللهم عني وعن أهل بيت فلان، قل اللهم عن فلان وعن أهل بيت الأحياء والأموات، أو إذا هو ما استطاع مثل الجمعيات، يعني قد لا يكون هناك استطاع، فهو الذي يقول، هو الذي يقول اللهم، يعني ينوي بقلبي بأن هذا عنه عن أهل بيته الأحياء والأموات. نعم. الله جل وعلا أعلم بما في قلوب العباد.
وليد الشيخ يقول في أثناء الصلاة تذكر أنه غير متوضأ سواء كان في جماعة أو منفرد.
الحمد لله، من تذكر أثناء الصلاة بأنه دخلها من غير وضوء فيجب عليه أن ينصرف من الصلاة مباشرة من دون أن يسلم على اليمين واليسار مثل ما يفعل العامة، لا، وإنما ينصرف مباشرة ويذهب ويتوضأ من جديد ثم يدخل الصلاة، فما صلاه باطل لأنه دخله من غير طهارة ومن غير وضوء.
نعم. فالشيخ، نية الأضحية كيف تكون، أو هل يتلفظ بها، أو كيف يكون الأمر؟
الحمد لله، لا، النية في القلب، لكن هو يسمي ويكبر، يقول بسم الله الله أكبر
عند الذبح،
أي ثم يعين، يقول اللهم عني مثلا، أو عن أهل بيتي، عني وعن أهل بيتي، أو مثلا عن فلان مثلا إذا كان قد ضحى عن نفسه وكذا، هذا التعيين يسمى. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة. فالشيخ يسأل هنا، يقول متى أو في أي يوم من أيام العيد ينتهي وقت الأضحية؟
الحمد لله، ينتهي في آخر أيام التشريق، فوقت الأضحية 4 أيام، يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق والثاني والثالث. إذا غربت شمس يوم الثالث من أيام التشريق فقد خرج وقت ذبح الأضحية.
أيضا الشيخ هنا سألت عن صبغ الحواجب، بيّنت الشيخ السؤال، تقول أن حواجبها يعني خفيفة ويكون الصبغ الجلد فيعطي شكل الحاجب، يعني عندها الحاجب خفيف جدا، أيوة، فتصبغ على الجلد حتى يعني يظهر شكل الحاجب.
هذا ما يجوز، هذا ما يجوز، هذا تغيير لخلق الله، تبقى على ما هي عليه، لا يجوز لها أن تفعل مثل هذا الفعل، هذا على عكس التي تشقر، ولذلك لا يجوز يا أخت الفاضل.
نعم. أيضا فالشيخ يقول، هل يجوز أن يحلق أو يقص الأظافر بالنسبة للمضحي؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أراد أن يضحي وقد دخل عليه العشر فليمسك عن شعره وأظفاره وبشرته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة عند مسلم وغيره، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، وجاء في لفظ ولا من بشرته شيء. وأهل العلم اختلفوا في هذا الحديث على 3 أقوال، من أهل العلم من ذهب إلى الإباحة، إباحة الأخذ، لأنهم يضعفون هذا الحديث، وهذا أضعف الأقوال. بقي قولان اختلفوا في النهي، هل هو محمول على التحريم أم على الكراهة، ففريق ذهب إلى أنه محمول على الكراهة، وفريق ذهب إلى أنه محمول على التحريم. على العموم، لو افترضنا بأن شخصا يذهب إلى التحريم ثم أخذ من شعره وأظفاره، فإنه لا علاقة لهذا بالأضحية، فيذبح ويمضي في أضحيته والحمد لله.
نعم. يقول، شغلت في مكتبي على جهاز الكمبيوتر، يقول التكبيرات، وقال لي أحد الأشخاص بأن التكبيرات توضع فقط في يوم العيد، هل هذا صحيح؟
لا، هذا غير صحيح. التكبير يبدأ من بداية 10 ذي الحجة، يبدأ من بداية 10 ذي الحجة، يكبرون التكبير المطلق في الأسواق، في البيوت، وأنا حقيقة هنا أسجل شكري، وأيضا أدعو لكل هؤلاء الذين نسمع منهم هذا التكبير، خاصة مثلا في بعض المنشآت، بعض الأسواق، وبعض المولات، جزاهم الله خير، أحيوا هذه السنة. وقد كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق فيكبران، يرفعان أصواتهما، فيكبر الناس بتكبيرهما، يتذكرون التكبير، حتى يعني وصف التكبير بأنه تكاد الأرض ترتج من شدة التكبير في سوق المدينة، حتى يسمع التكبير من في المسجد. المقصود يا أخي الفاضل، لا بأس يعني الإنسان في بيته مثلا، في محل عمله، في كذا، ما في بأس أنه يعني يضحي، عفوا، يكبر، حتى لو وضع المكبرات، مكبرات الصوت، لا حرج في ذلك.
لا. أيضا فالشيخ يقول، أنا حابب أن أضحي عني وعن أهل بيتي، وكلنا يقول في بيت واحد وعددنا 6، ويقول هل يكفي أو تكفي أضحية واحدة عن الجميع؟
الحمد لله، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال على أهل كل بيت أضحية، فإذا كان مطبخكم واحد وأكلكم شربكم واحد فتكفيكم أضحية واحدة، تكفيكم أضحية واحدة ولله الحمد والمن.
أيضا الشيخ يقول، هل يجوز أن أضحي عن الميت أم الصدقة الجارية أفضل؟
الصدقة الجارية أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من 3، وذكر منها صدقة جارية، فإذا كان هو الذي أنشأ هذه الصدقة الجارية أو وضعها غيره له فإنه أفضل للميت بالنسبة لمن مات، أفضل له الصدقة الجارية.
نعم. أيضا الشيخ هنا يقول يسأل يقول هل يجوز مجموعة من النساء يصلون جماعة في البيت؟
يصلون ماذا؟ أي صلاة عادية يعني؟
فريضة أو نافلة الشيخ؟
لا بأس أن يصلوا جماعة. فإذا كنا نساء مجتمعات لدعوة أو عزيمة أو شيء من هذا القبيل ثم حضر وقت الصلاة ما في بأس أن يصلوا جميعا، تكون الإمامة في وسطهن لفعل أم سلمة رضي الله عنها.
نعم. السؤال الثاني فالشيخ يقول نفس السؤال فالشيخ يسأل يقول هل يجوز المرأة الحائض أن تقرأ القرآن وتلمس صفحات من القرآن؟
الحمد لله، باتفاق العلماء على حرمة لمس الحائض للمصحف باتفاق العلماء. أما القراءة فمحل خلاف، الجمهور على المنع، بعض العلماء يذهب إلى الجواز لعدم صحة الأدلة، ومن العلماء من يذهب إلى الجواز للحاجة إذا احتاجت كأن تكون معلمة أو طالبة أو محفظة أو مثلا عادتها تطول فتخشى نسيان القرآن يرخص لها في ذلك.
نعم. من دون مس. أيضا نفس السالفة الشيخ تقول هل مس المرأة الحائض من مبطلات الوضوء؟
الحمد لله، المرأة الحائض غير نجسة، المرأة الحائض طاهرة وليست طاهرة البدن وليست بنجسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يباشر أهله وزوجته وهي حائض، كان يمس جلده جلدها كان يمس جلده جلدها. المقصود بأن المرأة الحائض ليست بنجسة البدن وإنما طاهرة البدن، طاهرة البدن، فمن مس امرأة حائض فلا ينتقض وضوءه.
نعم. أيضا الشيخ يقول أنوي الأضحية وقمت بحلق شعري ناسيا في أول الأمر وتذكرت ولم أتوقف عن الحلق، استكملت الحلق يقول كاملا، هل علي شيء؟
ما عليك شيء أخي الفاضل، بالنسبة لي ما دمت أنك قد نسيت ليس عليك شيء، وامضي في أضحيتك.
نعم. أيضا فالشيخ يقول عهدت نفسي كلما توضأت وضوء قبل الأذان بوقت كافي بأن أصلي ركعتين تطوع، وتعلمون فالشيخ يقول أن في بعض الأحيان يصادف أوقات الكراهة في الصلاة، هل أتواصل أم أتوقف؟
نعم، واصل أمرك حتى لو كان في وقت الكراهة، لأن من ذوات الأسباب. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم ما فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء أحمد العلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.